بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الأمر السابع أو الوجه السابع الذي ذكر لإبطال البيع في مسألتنا، وهي مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز. والوجه السابع هو الاستدلال بالروايات التي كانت على طائفتين، طائفة عامة وطائفة خاصة، كما ذكرنا ذلك في الأبحاث السابقة. والمصنف في هذا المطلب أو بلحاظ هذا الأمر السابع لم يستقر له رأي، فبقي تارة يقبل وتارة لا يقبل، فنراه في هذا المطلب يخطو عدة خطوات. في الخطوة الأولى يرد على هذه الروايات جميعا ويجيب عن العمومات ويجيب عن الروايات الخاصة ويردها ولا يقبل دلالتها على الفساد والبطلان فيما نحن فيه، بل ينتهي إلى القول بالصحة فيما نحن فيه. هذه الخطوة الأولى. إذن الخطوة الأولى شو يسوي يا شيخ الأنصاري؟ يرد على الروايات وما يقبلها ويقول بالصحة. في الخطوة الثانية يتراجع ويقول لا، نحن مع الرواية. ولذلك سينتهي في الخطوة الثانية إلى القول بالبطلان فيما نحن فيه. في الخطوة الثالثة يتراجع عن البطلان ويتوصل إلى القول بالكراهة فيما نحن فيه. يقول الروايات دالة على الكراهة وليست دالة على المنع والبطلان. ثم بعد ذلك يتراجع ويقول لا، الروايات دالة على المنع والحرمة والفساد، ويستقر رأيه أخيرا على دلالة الروايات على الحرمة والمنع والفساد، بل يذكر لذلك مؤيدين كما سيأتي. فبالنتيجة النهائية المصنف سيوافق المحقق السستري الذي ذكر 7 أوجه للبطلان. المصنف رد 6 منها، لكن في السابع لا يستطيع رده، وإنما بالنتيجة يقول لا، هو صحيح ويدل على الفساد والمنع والبطلان. هاي فهرسة المطلق. كم خطوة إذن للشيخ الأنصاري؟ 4 خطوات. أما الخطوة الأولى وهي رد الروايات والقول بالصحة فقد تقدم في الدرس السابق، حيث قلنا الروايات إنما تنهى وتدل على الفساد فيما لو قصد كون البيع علة تامة للآثار، وهذا لا يتنافى مع القول بالصحة على نحو العلة الناقصة. هذا جوابه في الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية يقول اللهم إلا أن يقال. هذا استدراك على الخطوة الأولى وشروع في الخطوة الثانية. وفي هذه الخطوة الثانية يشير إلى كبرى ثم يطبق هذه الكبرى على مسألتنا التي يعتبرها صغرى لتلك الكبرى. أما الكبرى لو كان الشارع قد حكم بصحة شيء أو حكم بفساده مطلقا من دون قيد أو شرط فلا بد في مقام الإثبات وظاهر الدليل أن يذكر الصحة أو الفساد بنحو مطلق دون قيد أو شرط، لأن عالم الإثبات لا بد أن يكون مطابقا لعالم الثبوت. فإذا كان الفساد في عالم الثبوت مطلقا فلا بد أن يكون بيان الفساد إثباتا أيضا مطلق ودون قيد أو شرط. وإذا كان الحكم بالصحة في عالم الثبوت بنحو المطلق فلا بد أن يكون بيانه في عالم الإثبات بنحو مطلق وبدون قيد أو شرط. أما إذا كان حكم الشارع ثبوتا بالصحة أو الفساد ليس مطلقا وإنما معلق على قيد أو شرط فلا بد أن يبين في عالم الإثبات تلك الصحة أو ذلك الفساد لا مطلقا بل يبينه بقيده أو شرطه. وخلاصة الكلام عالم الإثبات والبيان وظاهر الدليل لا بد أن يكون مطابقا لعالم الثبوت والحكم والجعل. فمثلا الرهن في حكم الشارع ليس صحيحا على إطلاقه وليس فاسدا على إطلاقه، يعني لم يحكم الشارع بصحته مطلقا ولا بفساده مطلقا بل حكم بصحته إذا وقع القبض والإقباض، وحكم الشارع ببطلانه إذا لم يحصل القبض والإقباض. ففساده مطلق أو مقيد؟ فساده مقيد. بمن مقيد؟ بعدم حصول الإقباض. فليس من الصحيح في عالم الإثبات أن يقول المولى لا رهن في الإسلام، أي لم يشرع الرهن في الإسلام بنحو مطلق، لأن عالم الإثبات سيكون مخالفا لعالم الثبوت. فإذا كان عالم الثبوت مقيدا لا بد أن يكون في الإثبات مقيدا، أي لا يقول لا رهن في الإسلام وإنما ماذا يقول؟ لا رهن بدون إقباض في الإسلام، كوني قيده. وهكذا في الهبة، فإن الهبة صحتها مقيدة بالقبض والإقباض، وفسادها مقيد بعدم القبض والإقبال. فليس صحيحا أن يقول المولى لا هبة في الإسلام، بل الصحيح أن يقول لا هبة بدون قبض في الإسلام. فالفساد إذا كان مقيدا لا بد أن يكون الدليل مقيدا. وهكذا بيع الفضول، بيع الفضول بشكل عام مقيد بما صحته مقيدة بالإجازة، وفساده مقيد بعدم الإجازة. فالمولى لا يستطيع أن يقول لا بيع فضولي في الإسلام، يعني كل بيع فضولي فهو باطل، ولا يستطيع أن يقول كل بيع فضولي فهو صحيح. لا بد أن يقيد لا بيع فضولي بدون إجازة في الإسلام، أو البيع الفضولي صحيح مع الإجازة في الإسلام. لا بد أن يذكر القيد. وعليه هاي شنو؟ هاي الكبرى. إذن الكبرى لا بد أن يتطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت. فإذا كان عالم ثبوت مقيدا لا بد أن يكون عالم الإثبات مقيدا، وإذا كان عالم الثبوت مطلقا لا بد أن يكون عالم الإثبات مطلقا. التطابق إطلاق بإطلاق وتقييد بتقييد. هاي كبرى، فلنطبقها على محل كلامنا. الروايات قالت لا تبع ما ليس عندك، ونهت عن بيع الشيء قبل امتلاكه نهيا مطلقا، ولم تقيده بعدم حصول الإجازة. يعني لم تقل لا تبع ما ليس عندك بدون إجازة، وإنما جاءت بالنهي مطلقا لا تبع ما ليس عندك. فالنهي مطلق لم يقيد بعدم الإجازة أو بالإجازة. فنفهم أن الفساد ثبوتا والحكم الشرعي ثبوتا أيضا مطلق، سواء حصلت الإجازة أو لم تحصل الإجازة. فهذه الروايات تدل على أن بيع ما ليس عندك فاسد وباطل مطلقا، سواء حصلت الإجازة لاحقا من قبل المالك الجديد أو لم تحصل الإجازة لاحقا. لأنه لو كان الحكم بالفساد مقيدا بعدم الإجازة لذكر هذا القيد في لسان الرواية، وبما أنه لم يذكر في لسان الرواية إذن هو ليس دخيلا في الحكم بالفساد. فالفساد مطلق وبيع ما ليس عندك مطلق. فمن باع شيئا قبل أن يمتلكه فهذا البيع فاسد، سواء امتلكه وأجاز أو لا. والنتيجة، النتيجة نقول إذن بالبطلان في محل كلامنا، ونقول بالصحة إذن نقول بالبطلان مطلقا. قال اللهم إلا أن يقال هذا عدول عن قوله بعدم دلالة النهي على الفساد فيما نحن فيه، يعدل من هذا القول إلى القول بالفساد، لأن النهي مطلق فالفساد مطلق. قال: اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين، يعني عدم ترتب ما قصده المتعاقدان على عقد، يعني عدم الترتب على هذا العقد بمجرد إنشاء العقد، يعني بمجرد إنشاء العقد لا تترتب الآثار التي قصدها المتعاقدان، مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع، لكن وقوع المدلول في نظر الشارع مو مطلقا، شنو؟ مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة اللي مثل كالقبض في الهبة والرهن والصرف والسلم يعني ونحوها، وكالإجازة في الفضول. فإن المولى في جميع هذه الأمور حكم بالصحة مقيدة بقيد، فلا بد إذا أراد أن يحكم بالفساد لا بد أن يقيد الفساد بمن؟ بعدم هذه القيود، وهي عدم الإقباض وعدم الإجازة، لا أن يأتي بالنهي مطلقا. زين، لا يقتضي، هذا خبر علم، لا يقتضي لقوله إن عدم ترتب كذا وكذا مع كون المدلول في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور، هذا لا يقتضي النهي عنها، يعني عن المعاملة، مع ما مذكورة نصا المعاملة، وإنما المستفادة من العبارة، يعني هذا الضمير مقتنص من العبارة، لا يقتضي النهي عن المعاملة بقول مطلق، بل لا بد أن يقتضي شنو؟ النهي عنها بشكل مقيد بمن؟ بعدم تحقق القيد وهو القبض والإجازة. لماذا لا يصح النهي عنها بقول مطلق؟ إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها، يعني المعاملة شرعا، المدلول المقصود من إنشاء المعاملة، ولو كان ترتب المدلول شرعا شنو؟ مع شرط متقدم أو مقارن أو متأخر، وفي محل كلامنا هو شرط متأخر، ولو مع شرط لاحق كما هو في محل كلامنا. ولذلك إذا كان ترتب الأثار مقيد بقيد، فالنهي عن المعاملة لا بد أن يكون مقيدا بعدم ذلك القيد، لا أن يأتي النهي مطلقا. إن قلت النهي جاء مطلقا هنا لعلة، وهي أن المتعاقدين من البداية قصدا ترتيب جميع الآثار على العقد واعتبروه علة تامة، ولم ينظروا إلى حصول الإجازة، بل قالوا، من الذين قالوا؟ المتعاقدان، قالا نرتب الآثار، حصلت الإجازة أو لم تحصل الإجازة، فبنى المتعاقدان على عدم مراعاة الإجازة وعدم إعارة الانتباه إلى الإجازة، فبسبب ذلك نهى الشارع عن المعاملة نهى النهي المطلقا؟ الجواب عدم مراعاتهما للقيد والشرط وهو الإجازة أو القابض، هذا لا يستدعي كون النهي من المولى مطلقا، بل لا بد أن يأتي مطابقا لحكم الشارع. فإذا كان حكم الشارع مقيدا لا بد أن يأتي الخطاب مقيدا. قال وعدم، هاي مبتدأ، وهو دفع وهم، والتوهم هو أن النهي المطلق هو بسبب بناء المتعاقدين على عدم مراعاة الشرط، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط. هذا التوهم هو الذي أدى إلى شنو؟ النهي المطلق. الجواب عدم بناء المتعاملين لا يوجب النهي عن المعاملة شنو؟ مطلقا، بل لا يوجب النهي عن المعاملة إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. حتى لو بنى المتعاملان على عدم مراعاة الشرط، النهي المولوي لا بد أن يكون مقيدا بعدم مراعاة ذلك الشرط. مثلا يقول بيع الفضول باطل إن لم تحصل الإجازة، والهبة باطلة إن لم يحصل القابض، فلا بد أن يكون مقيدا بتجرد المعاملة عن لحوق ذلك الشرط. فقصدهما أو قصدهم المتعاملون ترتب الملك المنجز. يعني شنو المنجز؟ يعني على نحو يكون البيع علة تامة دون أن يتوقف على شيء آخر. فقصدهم ترتب الملك المنجز، ترتبه على البيع قبل التملك، بحيث يسلمون الثمن ويطالبون بالمبيع. هذا القصد لا يوجب الحكم على هذا البيع بالفساد المطلق، بل يقتضي الحكم عليه بالفساد المقيد بعدم الملكية والإجازة. بعد أن تكمل العبارة، وبما أن النهي الوارد في الروايات هو نهي مطلق دال على الفساد المطلق، فماذا نفهم؟ نفهم أن المعاملة عند الشارع هي فاسدة مطلقا من أساسها، حصلت الإجازة أو لم تحصل الإجازة. فالإنصاف إن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك، عدم وقوعه للبائع اللي هو من البائع الفضولي، عدم وقوع البيع للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه، يعني المقصود من الإنشاء عدم ترتبه عليه، يعني على الإنشاء مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء أجاز أو لم يجيز. يدرك يقول حتى مع الإجازة بعد تملكه، حتى لو أجاز بعد تملكه فالمعاملة باطلة. لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ لأن الروايات نهت بشكل مطلق، فهي تدل على الفساد بشكل مطلق، ولكن لا ينبغي الخلط هذا الفساد المطلق بلحاظ من؟ بلحاظ المخاطب بالنهي وهو الفضولي، البائع الفضولي، لأنه هو المخاطب بالنهي. أما المالك الأصلي وصحة العقد على إجازته هذا أمر لم تشر إليه الروايات، فيرجع فيه إلى الإطلاقات والعمومات الواردة في بيع الفضولي في المسألة الأولى التي كانت تقتضي الصحة. لذلك يقول وأما صحته بالنسبة إلى المالك الأصلي إذا أجاز، لماذا نحكم بالصحة؟ فلأن النهي في هذه الروايات راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، فتقول وقوع البيع للبائع لا، لا يمكن أن يقع وهو باطل، يعني بلحاظ الفضولي، ولكن فلا تعرض فيه، يعني في من النهي الوارد في الروايات، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه في من في حال المالك إذا أجاز يرجع فيه إلى مسألة الفضولي، يعني إلى العمومات والإطلاقات المتقدمة على الصحة. إذن في هذه الخطوة الثانية شنو أثبتنا؟ أثبتنا البطلان فيما نحن فيه. الخطوة الثالثة، إيش قلنا بالخطوة الثالثة؟ سيصل المصنف إلى القول بالكراهة. يقول المبيع على نوعين، النوع الأول أن يكون المبيع كليا في الذمة، كما لو قال بعتك الكيلوغرام من السكر وهو لا يمتلك ولا غرام واحد من السكر الآن، وإنما قال له سأسلمك المبيع بعد يوم أو يومين، الآن هو لا يمتلك شيئا، باعه كليا في الذمة، فهل المعاملة على الكل في الذمة صحيحة أم باطلة؟ مذهب الإمامية اختار القول بالصحة في بيع الكل في الذمة، ولكن بعض العامة ذهب إلى القول بالبطلان واشترط أن يكون الكل في الذمة، عفوا اشترط أن يكون المبيع مشخصا وعينا خارجية ولا يجوز أن يكون كليا في الذمة. المهم رأي الإمامية الصحة أو البطلان؟ الصحة طبعا بشرط أن يشخص الكل في الذمة بالأوصاف التي تخرجه عن الجهالة والغرر، وإلا لو كان مجهولا فالمعاملة باطلة من جهة الجهل والغرر. النوع الثاني أن يكون المبيع عينا شخصية خارجية، كما لو قال له بعتك هذا الكتاب، وهذا لا إشكال في صحته عند الخاصة وعند العامة. إذا اتضح ذلك نقول معظم الروايات التي ذكرت في الأمر السابع، وهي الروايات العامة والروايات الخاصة ما عدا رواية يحيى ابن الحجاج وخالد ابن الحجاج، يعني الروايات العامة وثلاثة من الروايات الخاصة هي واردة في المبيع من النوع الأول اللي هو يا مبيع الكلي في الذمة. أما روايتا يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج فهما واردتان في المبيع إذا كان عينا شخصيا، حيث ورد في الروايتين اشتري لي هذا الثوب واشتري لي هذه الدابة، هذا الثوب وهذه الدابة عين شخصية. أما في الروايات الأخرى ذاك شي قال اشتري لي متاعا، يعني شنو متاعا؟ متاعا أمر كلي، اسم جنس مطلق، ولذلك يكون كلي في الذمة. إذن أغلب الروايات واردة في الكل في الذمة، وروايتان فقط وردتا في العين الشخصية. فإذا قلنا فإذا حملنا هذه الروايات على ظاهرها فظاهرها أمران. الأمر الأول هو البطلان، أنه بيع الشيء قبل امتلاكه، هذا البيع باطل سواء كان المبيع كليا في الذمة أو كان عينا شخصيا، فهي ظاهرة في البطلان، وظاهرة في كون البطلان هو الحكم الواقعي للشريعة المقدسة. ولكن الالتزام بهذا الظهور سيؤدي إلى نتيجة لا يمكن الالتزام بها. شن هي النتيجة؟ أن نقول بالبطلان في بيع الكل في الذمة، سيكون بيع الكل في الذمة جنو باطل، وهذا خلاف ما ذهبت إليه الإمامية من صحة بيع الكل في الذمة، لأن بيع الكل في الذمة هو في أغلبه بيع للشيء قبل أن تمتلكه. يقول بعتك قن من الحنطة، هو بعد ما يمتلك قن من الحنطة يروح يشتريها وبعدين يسلمها. فالتمسك بظاهر الروايات سيؤدي إلى بطلان بيع الكل في الذمة، وهذا خلاف مذهب الإمامية. فماذا نفعل؟ فإما أن نرفع اليد عن الظهور الأول وهو الظهور في الحرمة والفتاة، فنقول لا، في الكل في الذمة هذه الروايات لا تدل على الحرمة والفساد، وإنما تدل على الكراهة والمرجوحية، فبيع الشيء قبل أن تمتلكه إذا كان كليا في الذمة هذا بيع مكروه ومرجوح وليس باطلا. أو نتنازل عن الظهور الثاني، نقول هذه الروايات هي ظاهرة في الفساد والحرمة والبطلان، ولكن هذا ليس هو الحكم الواقعي، يعني نتنازل عن الظهور الثاني، بل هذا الحكم صدر من الإمام سلام الله عليه تقية، لأن العامة أفتوا ببطلان بيع الكل في الذمة، فالإمام حكم بالبطلان ولكن لا بمعنى كونه هو الحكم الواقعي وإنما تقية. وبالنتيجة هذه الروايات الواردة فيما لو كان المبيع كليا في الذمة لا تدل على الفساد والبطلان والحرمة، بل إما دال على الكراهة وإما محمول على التقية، وفي كلتا الحالتين والفرضين لا يصح الاستدلال بها على البطلان فيما نحن فيه. هذا وين؟ فيما لو كان المبيع كليا في الذمة. زين، ماذا نفعل بالروايتين الدالتين على كون المبيع عينا شخصيا؟ فما في خلاف شنو؟ العامة لم يقولوا بالصحة والإمامية بالبطلان، حتى يحمل على التقية ولا يخالف رأي الإمامية حتى يحمل على الكراهة. فش نسوينا؟ نقول لا، أيضا يحمل إما على الكراهة، يحمل على الكراهة مو إما، يحمل على الكراهة لوحدة السياق. فهذه الروايات التي وردت في كون المبيع كليا أو كون المبيع شخصيا جميعا وردت في سياق واحد، وجميعا تقريبا ورد فيها أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فما زال سياقها سياق واحد. فإذا حملنا الروايات الدالة على كون المبيع كليا حملناها على الكراهة أو التقية، فلا بد أن نحمل الروايات الخاصة على الكراهة أو التقية كذلك بوحدة السياق. والنتيجة فيما نحن فيه نقول بصحة المعاملة وعدم بطلانها، سواء كان المبيع كليا في الذمة أو كان عينا شخصيا، غاية الأمر هذا البيع مرجوح ومكروه. الآن رجعنا إلى القول بالصحة. نعم، قد يخدش فيها في من؟ في دلالة الروايات على البطلان والفساد يخدش فيها. إن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها هذه الأخبار في بيع الكل في الذمة، وأنه لا يجوز بيع الكل في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده أو بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول. يعني تقول إذا بعت شيئا كلي في الذمة فبيعك باطل حتى لو اشتريت بعد ذلك بعض أفراده وسلمتها لمن؟ إلى المشتري. أخو شنو مشكلته؟ يقول والمذهب الإمامي جواز ذلك، جوازنا بيع الكلي في الذمة، وإن نسب الخلاف فيه، الخلاف في من؟ في بيع الكلي في الذمة، إلى بعض العبائر كما نسب ذلك العلامة إلى العماني والإسكافي، قال قد خالفوا في من؟ في بيع الكلي في الذمة. لكن المذهب الإمامي بشكل عام على صحة بيع الكل في الذمة. زين، فش نسوي إذا كان الحكم بالفساد على خلاف مذهب الإمامية؟ فيقول فيقوى في النفس أنها، يا هي أنها، الأخبار المتقدمة الواردة في بيع الكل، مو فقط بس هي، لا وما ورد في سياقها في بيع الشخص أيضا، اللي هو مو بيع الكلي في الذمة، لا بيع الشخص العين الشخصية، كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين في بيع هذا الثوب وبيع هذه الدابة. فيقوى في النفس أن هذه الروايات الدالة على بيع الكلي والروايات الدالة على بيع العين الشخصية جميعا أريد بها الكراهة، وأن هذا البيع مرجوح وليس باطلا. إذا ما قدرنا نلتزم بالكراهة أو وردت في مقام التقية، شنو المسوغ للتقية؟ لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع هذا المنع والبطلان هو مذهب جماعة من العامة، كما صرح به يعني بمن بالمنع في بعض الأخبار مستندين، هؤلاء الجماعة من العامة الذين حكموا بالبطلان مستندين في ذلك إلى النهي عن بيع ما ليس عندك، فقالوا بيع الكل في الذمة ليس عندك فهو بيع باطل. فإذا حكم الإمام بالبطلان فنحمل هذا البطلان على التقية، إذن إما أن يحمل على الكره وإما أن يحمل على التقية، وعلى كلا الفرضين لا يصح الاستدلال على البطلان فيما نحن فيه. الخطوة الرابعة، نرجع الآن إلى القول بالبطلان. يقول لا، يقول إذا رجعنا إلى الروايتين الدالتين على البطلان والفساد في مورد كون المبيع عينا شخصية جزئية، يا رواية يا رواية رواية يحيى بن حجاج وخالد بن حجاج، فلا بد أن نقول بالمنع والبطلان. ففي الخطوة الرابعة نختار المنع والبطلان ونستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو هاتان الروايتان الواردتان في العين الشخصية، فلا معنى لحملهما على الكراهة ولا على التقية، إذ أن الموجب لحمل الرواية على خلاف ظاهرها هو كونها مخالفة لأمر قطعي، كما لو خالفت الرواية مذهب الإمامية كما في بيع الكل، بما أن الروايات في بيع الكل قد خالفت مذهب الإمامية القائل بالصحة حملناها على خلاف ظاهرها على الكراهة أو التقية. أما هاتان الروايتان فالحكم فيهما بالفساد والبطلان ليس على خلاف مذهب الإمامية حتى تحملا على الكراهة، وليستا موافقتين لمذهب العامة فقط وفقط حتى تحملا على التقية، فلا موجب لحمل هاتين الروايتين لا على الكراهة ولا على التقية. نعم لا يبقى لدينا إلا قرينة واحدة، يا قرينة قرينة وحدة السياق، وهي قرينة ليست مهمة يمكن مخالفتها كما في آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، فهذه الرواية الآية آية النفر وردت في سياق آيات تتكلم عن الجهاد وتأمر بالجهاد، فما قبل هذه الآية آيات تتكلم عن الجهاد، وما بعدها آيات تتكلم عن الجهاد، فلو بقينا مع السياق لابد أن نحمل هذه الآية على الجهاد، ولكنه مع ذلك حملوها على طلب العلم وعلى التفقه في الدين، فمخالفة السياق ليس أمرا صعبا، فنخالف سياق الروايات ونقول في تلك الروايات العامة في بيع الكل تحمل على الكراهة أو التقية، أما هاتان الروايتان فلا تحملان على الكراهة أو التقية بل تدلان على الحرمة والمنع والبطلان. قال لكن الاعتماد على هذا التوهين والخدشة التي ذكرناها في الخطوة الثالثة في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخص خلاف الإنصاف. يعني ما يمكن أن نستدل بالسياق ونرفع اليد عن ظهور الروايتين، بل نتمسك بظهور الروايتين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على المنع والبطلان هو عموم التعليل، مفهوم التعليل المذكور في تلك الروايات الواردة في بيع الكل، حيث قالت تلك الروايات إنما البيع بعد الشراء، فحصرت صحة البيع بأن يكون بعد الشراء. ومفهوم الوصف، عفوا مفهوم الحصر، يدل على أن البيع قبل الشراء بيع باطل، لأن الروايات حصرت البيع الصحيح بكون البيع بعد الشراء، أما البيع قبل الشراء يعني قبل أن يمتلك فهو باطل بدلالة مفهوم الحاصر. قال أعد لك تطبيق العبارة، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن من؟ يريد يثبتك الدليلين على البطلان. الدليل الأول عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخص، وهي رواية يحيى وخالد المتقدمتين، هذا أولا. وثانيا الدليل الثاني على البطلان، وعمومي يعني في رفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكل الذي يقول إنما البيع بعد الشراء، رفع اليد عن الروايات وعن المفهوم خلاف الإنصاف. لماذا خلاف الإنصاف؟ إذ غاية الأمر حمل الحكم يعني المنع عن بيع الكل في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكل قبل التملك، غاية الأمر يحمل على شنو؟ على التقية. هذا وين يحمل على التقية؟ في بيع الكل، وهو الحمل على التقية لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. يا مفهوم التعليل إنما البيع بعد الشراء، الحمل على التقية لا يؤدي إلى سقوط مفهوم التعليل وهو مفهوم الحاصر الدال على بطلان البيع قبل الشراء، فالحمل على التقية لا يؤدي إلى عدم دلالة الروايات على البطلان، إذن الروايات دالة على البطلان. فتدبر إشارة إلى أن التعليل المذكور هو ورد في مورد المبيع الكلي. زين، فإذا قلنا بأن الذي يخرج عن عموم التعليل هو المبيع الكلي، أما المبيع الجزئي فيبقى داخلا تحت التعليل كما قلنا قبل قليل، يعني أن نحمل في البيع الكلي نحمل الروايات على التقييد ونقول البطلان ليس هو الحكم الواقعي، أما فيما لو كان المبيع شخصيا فيبقى مشمولا لعموم التعليل، فنطبق عموم التعليل ومفهوم التعليل نطبقه وين؟ على الشخص دون الكل. نقول هذا غير ممكن، هذا قبيح ومستهجن. لماذا؟ لأن مورد التعليل هو كون المبيع كليا، فإذا خصصنا بكون المبيع الشخصي هذا معناه تخصيص للمورد، يعني المورد الذي ورد فيه التعليل نخصصه ونخرجه ونبقي مفهوم التعليل لغير مورد التعليل وهو العين الشخصي، وهذا لازمه تخصيص المورد وإخراج المورد الذي ورد فيه التعليل وهو قبيح ومستهجن. فلا بد إما أن نقول بالبطلان فيهما وإما أن نقول بعدم البطلان فيهما. أما أن نلتزم بالبطلان ومفهوم التعليل في العين الشخصية ولا نلتزم بمفهوم التعليل في المبيع الكلي تقية فهذا تخصيص للمورد وهو قبيح ومستهجن. فالنتيجة في هذه الخطوة الرابعة فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. ونقول بمن؟ بالبطلان. البيع المذكور يعني يابيع البيع يعني من باع شيئا ثم ملكه فأجاز. ومما يؤيد أن يأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عدم وقوع البيع قبل التملك هذا يشمل هذا بحثنا هم ما نحن فيه يفحل من البيع المطلق يعني.
نعم بس اين تتكلم عن يا خطوه
هذا بالنبي الاول هذا